إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الأوقات محسوبة علينا معشر الإخوة والأبناء، وأعظم ما أنفقت فيه الأوقات طاعة الله تبارك وتعالى، طاعة الله تبارك وتعالى، فطاعة الله تبارك وتعالى لا يمكن أن تكون على مراد الله سبحانه وتعالى ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتعلم، فإن هذا العلم هو الذي يهتدي به المهتدون إلى الله تبارك وتعالى. ولأجل ذلك بدأ الله جل وعلا به في قوله في رسوله صلى الله عليه وسلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات الآية. وبوب عليه البخاري كما نسمع كثيرا من الواعظين والمذكرين والمفتين من أهل العلم والخير والذكر جزاهم الله خيرا بقوله رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل. لأنه لا يمكن أن يثبت العمل إلا بالعلم، فالعمل هو ثمرة هذا العلم، فإذا وجد العلم استقام العمل وصح بإذن الله تبارك وتعالى، لأن هذا العلم يدل الإنسان على شرطي القبول في الأعمال: الإخلاص والمتابعة، الإخلاص لله تبارك وتعالى والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. وما دام الأمر كذلك فأفضل ما أنفقت فيه الأوقات من الطاعات تعلم العلم، فحلق العلم ومجالس العلم هي أشرف المجالس، تصفها الملائكة وتنزل عليها السكينة وتغشاها الرحمة، ويذكر الله سبحانه وتعالى أهلها في من عنده في الملأ الأعلى. العلوم الشرعية في هذا الزمان الناس بحاجة إليها، لا سيما في وقت تكالبت فيه الأمم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وغلبت العواطف على كثير من المسلمين حتى أصبح بعضهم يعمل على غير علمه، فكان ثمرة عمله على غير ما يقصد، ما قيل بقصد ومن البر ما يكون عقوقا. فهذا المجلس وأمثاله التي نتدارس فيها ونتذاكر فيها العلم هو خير المجالس. وكما سمعنا من أخينا فضيلة الشيخ محمد بن رمزان الهاجري جزاه الله خيرا أن التدارس والتذاكر في هاتين الرسالتين المختصرتين، وكلها أو وكلاهما في الأولة، وهذا من لطيف الموافقات فيما يصحح العمل من حيث الإخلاص، ألا وهي القواعد الأربع، وهو توحيد الله تبارك وتعالى، أن يكون العمل خالصا لله جل وعلا. والثانية فيما يصحح العمل من حيث القصد والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذه في أصول الدين القواعد الأربع في التوحيد الذي ينافيه أو ينافي كماله الشرك، وهذه في أصول العمل، فإن العمل إذا أخلص فيه لله لا بد أن يكون صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يكون العمل صوابا إلا بمعرفة ما جاء به هذا النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه عليه الصلاة والسلام. ولهذا شرع لطالب العلم أن يتعلم علوم الحديث، لأنه بذلك يعرف ما يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ شيوخنا في وصيته لطالب الحديث: واقرأ كتابين يفيد الاصطلاح به، تدري الصحيح من الموصوف بالسقم. واقرأ كتابا يفيد الاصطلاح به، يعني كتاب في المصطلح، ثمرته تدري الصحيح من الموصوف بالسقم، تعرف الصحيح فتعمل به والضعيف فتتجنبه. وهذا لا بد منه لكل من أراد موافقة النبي صلى الله عليه وسلم، فسنة النبي وحي ثاني، عليهما قد أطلق الوحيان، وإنما طريقها الرواية، فافتقر الراوي إلى الدراية لصحة المروي عن الرسول، ليعلم المردود من مقبول، لا سيما عند تظاهر الفتن ولبس إفك المحدثين بالسنن، فقام عند ذلك الأئمة بنصرة الدين ونصح الأمة، وميزوا صحيحها من مخترى، حتى صفت نقية كما ترى، ثم إليها قربوا الوصول لغيرهم، فأصلوا أصولا ولقبوا ذاك بعلم المصطلح، حيث عليها الكل منه مصطلح. فلا بد من هذا، وهذا من طريف الموافقات، إذ هذا في الأصول العقدية العلمية الخبرية التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا في أصول العلم التي يعرف بها ما يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن شئت قل هذا في أصول الدين وهذا في فروعه، هذا الطريق إلى تصحيح الأصول معرفته، وهذا معرفته الطريق إلى تصحيح الفروع، لأن من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، ويقول عليه الصلاة والسلام: رب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فلا بد من معرفة ذلك، ونستعين بالله سبحانه وتعالى ونطلبه التوفيق والسداد، مبتدئين بقراءة الأول من الكتابين أو أولى هاتين الرسالتين، ألا وهي الأربع القواعد أو القواعد الأربع لشيخ الإسلام الإمام المجدد المجاهد في ذات الله تبارك وتعالى محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ورضي عنه وأجزل له الأجر والثواب وجزاه عنا خير ما جزى به مصلحا عن أمته وأدخله الجنة بغير حساب. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والعاقبة لمن اتقى وخاف الله. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في الأربع القواعد: بسم الله الرحمن الرحيم، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاثة عنوان السعادة.
الحمد لله. استفتح المصنف رحمه الله تعالى كتابه بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز، فإنه مفتتح بسورة الفاتحة وأولها البسملة، وكذلك سورة البقرة وبقية السور كلها مستفتحة بالبسملة، والبسملة عندي على الصحيح آية من آيات الفاتحة. قال شيخ شيوخنا: ثم اقرأ أم الكتاب إنها بالنص لا تجزي صلاة دونها فرض على الإمام والمنفرد محتم واختلف في المقتدي، والنص فيه وارد فهو السبب، فكيف لا يناله يا العجب. وهي من الآيات سبع مكملة، وهي المثاني السبع ثم البسملة واحدة منها بلا تردد. فهذا الذي يترجح عندي، والمسألة معروف الخلاف فيها. فابتدأ المصنف رحمه الله كتابه واستفتحه بالبسملة تبركا بهذا واقتداء بكتاب الله العزيز والنبي وبالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يفتتح كتبه إلى الملوك ببسم الله الرحمن الرحيم. ثم تلطف رحمه الله تعالى وتقرب إلى قارئ هذه الرسالة وتودد إليه بالدعاء له بأن يتولاه الله تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة، في الدنيا بحفظه، وفي الدار الآخرة بإدخاله دار كرامته. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء. ثم دعا له بأن يكون مباركا، وإذا بارك الله عبدا وطرح فيه البركة فقد جاءه الخير كله، كما قال جل وعلا في بعض أنبيائه ورسله: وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. وقال جل وعلا: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم مبارك، وهو أكثر الخلق بركة لعموم نفعه. فإذا باركك الله يا أيها العبد جعل فيك النفع الكثير، لنفسك أولا ولعموم الناس ثانيا. فالمصنف رحمه الله دعا للمخاطب وهو القارئ أن يجعله الله مباركا أينما كان، ثم دعا له بصفة أخرى وبأمر آخر، وهو أن يجعله ممن اجتمعت فيه صفات ثلاث: الأولى إذا أعطي شكر، والشكر لله تبارك وتعالى على النعم رأس الحمد والثناء، فمن شكر الله فقد أدى حق نعمته عليه، والله سبحانه وتعالى قد أمرنا بذلك فقال: تشكروني أشكركم، أفذكروني أذكركم واشكروا لي، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فضد الشكر، ضد الشكر الكفر. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس وأبي هريرة وغيرهم رضي الله عنهم، جاء أيضا من حديث عائشة: من صنع إليكم معروفا فكافئوه. ويقول عليه الصلاة والسلام: من صنع إليه معروف أو أولي معروفا في اللفظ الآخر فذكره فقد شكره، ومن كتمه فقد كفره. فالله سبحانه وتعالى يحب أن يشكر: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. قال جل وعلا: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فالشكر لله تبارك وتعالى سبب في زيادة النعم. وكذلك الخصلة الثانية أو الصفة الثانية هي الصبر على البلاء. أسأل الله أن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر. الثانية الصبر على البلاء. والشكر أشق من الصبر على البلاء، وذلك لأن النعم تفتن فتلهي، النعم تفتن فتلهي، فمن قام بالشكر فقد جمع بين الذكر والشكر، ذكر المنعم جل وعلا وشكره على نعمه تبارك وتعالى. والصبر على البلاء من صفات عباد الله المؤمنين، وقد خاطب الله سبحانه وتعالى بذلك نبيه صلى الله عليه وسلم حينما ابتلي بقتل عمه أسد الله رضي الله تعالى عنه، فقال جل وعلا: واصبر وما صبرك إلا بالله. فالمؤمن يجب عليه أن يصبر لأقدار الله وابتلائه تبارك وتعالى، فإن صبر نال الأجر وإن كفر فاته الخير كله. والله سبحانه وتعالى لم يجعل شيئا من الأجر باب الجزاء فيه مفتوحا إلا في الصبر، فقال جل وعز: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والله جل وعلا مع الصابرين، إن الله مع الصابرين. فالواجب على العبد أن يتذكر هذا الجزاء العظيم عند الله تبارك وتعالى، فإنه يهون عليه ويحثه على الصبر. والصفة الثالثة التي دعا بها المصنف هي الاستغفار عند حدوث الذنب، وهذا من صفات عباد الله المؤمنين المراقبين. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. هذه الصفة ليست إلا لعباد الله المؤمنين المستغفرين في الأسحار القائمين بما يجب لله تبارك وتعالى عليهم، فإنهم غفلوا أو قصروا أو وقعوا فيما لا بد وأن يقع فيه بنو آدم أعقبوا ذلك بالاستغفار. وهذه الثلاث الصفات من تحلى بها كما قال المؤلف رحمة الله عليه فقد اجتمعت له السعادة، فهي عنوان السعادة. فإنه بالصبر يعيش مطمئنا، وبالشكر يعيش متواضعا، وبالاستغفار يعيش خائفا وجلا في وقت المهلة، فيكون مبادرا إلى الطاعة. بالشكر يبتعد عن الأشر والبطر، فإن العبد إذا أنعم عليه ولم يقيد هذه النعمة بالشكر تزول عنه، وهذا عنوان الحمقى. أما أهل الاستقامة فلا، كلما أعطوا شكروا لله تبارك وتعالى. والصبر يورثه الحياة المطمئنة، ويعلم أنه لن يرد من بلاء الله وقضائه شيئا. لهذا كان بعض السلف لما أصيب صيبة عظيمة ببعض أهله وولده كان يقول: الحمد لله على كل حال، لئن ابتليت فقد عافيت، ولئن أخذت فقد أعطيت، فلك الحمد على كل حال، فيعيش حياة مطمئنة. والاستغفار يجعله في دوام المراقبة لله تبارك وتعالى، فهو الذي يكون في مرتبة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، تسعى إليه في حياتك سعي المحسنين، مراقبا إياه رغبة ورهبة، مغلبا الرهبة حال الصحة والرغبة حال الضعف وقرب الأجل أو نزول المرض فإنك تخشى. فإذا اجتمعت هذه الثلاث، شكر نعمة وابتلاء وصبر على ابتلاء واستغفار في الذنوب عن الذنوب، فإن العبد يعيش سعيدا مطمئنا قرير العين، راضيا بما قسم الله له، راض عن الله، منزو عن الدنيا، راغب فيما عند الله تبارك وتعالى. نعم.
أحسن الله إليك. اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
دعا المصنف هنا المرأة الناظر أن يعلم بقوله اعلم، وهذا الخطاب خطاب تربوي عظيم، فإن المخاطب إذا خوطب بهذه الجملة تحفزت همته واجتمعت قواه وحضر ذهنه وأصغى قلبه وسمعه لما يلقى عليه، فهذا أسلوب تربوي عظيم، وهو مأخوذ من تربية الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الله جل وعز قال: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، وقال: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك الآية. فالأمر للمخاطب بأن يعلم ليس اتهاما له بأنه جاهل، وإنما اقتدى بهذا الكتاب بما درج عليه سلفنا الصالح. الله جل وعلا يقول: اعلموا أن الله شديد العقاب، فقال لنا اعلموا، وهذا مستقر عندنا أنه سبحانه شديد العقاب وأنه غفور رحيم، ومع ذلك قال اعلموا للاهتمام بالأمر فتقبل عليه بكلك. فقول المصنف هنا اعلم فيه أسلوب تربوي عظيم، وهو حسب المخاطب والسامع والقارئ بهذا الأسلوب. وللأسف من لم يفقه هذا أصبح يتندر بمن يقرأ مثل هذه الكتب بهذا الأسلوب، يراه أسلوب قديم وأسلوب متأخر من العصور القديمة، بل يرى بعضهم أن هذا انحطاط وللأسف، وهذا سمعناه في بعض الأشرطة، ويتندر بأصحاب هذه الكتب التي يقرؤونها، ما عندهم إلا اعلم أرشدك الله لطاعته، اعلم أرشدك الله لطاعته، وفيه مسائل، وأي شيء أشرف من ذلك من العلم ومن معرفة هذه المسائل. فما حمله على هذا إلا عدم علمه هو بما يجب أن يعلم، أما نحن فنحتاج من ينبهنا دائما وأبدا بقوله لنا اعلم، كما قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم فاعلم، وكما قال لنا اعلموا أن الله شديد العقاب الآيات. ومن نظر في كتاب الله في هذا الباب يجد كثيرا من الآيات بهذا السياق وهذا الأسلوب، فأي ضير على من التزم هذا الأسلوب القرآني والتوجيه النبوي الكريم. ما مثل ذلك ومن يعيبه إلا كما قيل ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب، ما فيهم عيب إلا أنهم شجعان، هذا عيبهم. نعم. ثم قال رحمه الله في هذا: أرشدك الله لطاعته. وهذا أيضا دعاء عظيم، من أرشده الله جل وعلا إلى الطاعة ووفقه لذلك فقد وفق للخير كله. من يطع الله ورسوله فهذا هو الموفق، وهؤلاء هم الذين قال الله سبحانه وتعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم حينما أخبر عن درجات أصحاب الجنة، فقال أصحابه له رضي الله عنهم: تلك درجات لا يبلغها إلا الأنبياء. قال: بلى والذي نفسي بيده، قوم آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. الآيات الواردة في الطاعة عظيمة، فإذا قام العبد بطاعة الله فقد وفق للخير كله. والحنيفية ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهي أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، هذا تعريفها الشرعي. وأما في اللغة فهي مأخوذة من الحنف وهو الميل، والمراد به هنا الميل عن طريق الباطل إلى طريق الحق. فالله سبحانه وتعالى قد بين ذلك في كتابه: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه. فهذا الذي عليه إبراهيم هو الحنيفية، للذين اتبعوه، وهذا النبي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والذين آمنوا، والله ولي المؤمنين. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إذن فالحنيفية هي هذه الآية: ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، عابدا لله غير مشرك به. فهي أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. قل الله أعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دونه. وهذا الأمر ليس للتخيير، وإنما للتهديد والتقريع والتوبيخ. معنى ذلك: اعبدوا ما شئتم فمرجعكم إلينا فسنجازيكم بأعمالكم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. الآيات. فهذه الحنيفية هي أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. فإذا صليت لا يكون لأحد غير الله تبارك وتعالى، وإذا حججت لا يكون لأحد فيه شيء بل لله تبارك وتعالى، إذا استعنت لا يكون إلا بالله تبارك وتعالى، إذا توكلت إلا على الله تبارك وتعالى، إذا أقسمت ليس إلا بالله تبارك وتعالى، إذا نذرت ليس إلا لله تبارك وتعالى. وهكذا من جميع أنواع العبادة، فمن صرف شيئا منها لغير الله فهو مشرك كافر. وهنا استدل المصنف رحمه الله على هذا بقوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومن ضمن الإنس إبراهيم عليه الصلاة والسلام وعموم الأنبياء عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. فالحنيفية هي ملة إبراهيم، وتفسيرها كما سمعنا إخلاص العبادة لله وحده قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا لآمرهم بعبادتي، كما جاء ذلك عن ابن عباس، وجاء عنه معنى يعبدون يوحدون. نعم، فهو سبحانه إنما خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه. وقد أخذ علينا هذا ونحن في ظهر أبينا آدم في الأزل، أخرج فيما قد مضى من ظهر آدم ذريته كالذر، وأخذ العهد عليهم أنه لا رب معبود بحق غيره. وبعد ذا إيش رسله قد أرسل لهم وبالحق الكتاب أنزل، لكي بذا العهد يذكروهم وينذروهم ويبشروهم. فمن يصدقهم بلا شقاق فقد وفى بذلك الميثاق. من يصدقهم بلا شقاق فقد وفى بذلك الميثاق، وذلك الميثاق الذي أخذه الله علينا ونحن في ظهر أبينا آدم، قوله جل وعز: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. أن تقولوا يوم القيامة، قالوا بلى شهدنا، أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، هذا واحد ما عندنا علم، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، يعني فاتبعناهم على طريقتهم ظننا أنها صحيحة، أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ فهاتان الحجتان داحضتان عند الله تبارك وتعالى. فالله جل وعلا ما خلق الخلق إلا ليعبدوه سبحانه وتعالى ويفردوه، فهو المعبود بحق. فهذا معنى لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله تبارك وتعالى. نعم،
أحسن الله إليك. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة، وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
الله، وذلك هذا التقديم لهذه القواعد بهذه الكلمات تدل على رسوخ هذا العالم في العلم رحمة الله عليه. كلمات يسيرات لكنها في المعاني غزيرات، حاوية لكثير من العلم. إذا عرفت أن الله خلقك لعبادته، بعدما بين ماذا خلقنا له، خلقنا للعبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهذه العبادة هي التي بعث الله بها الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فكل الأنبياء أرسلوا بهذه العبادة التي هي التوحيد. إذا علمت أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، لا يمكن أن تقبل صلاة ولا تصح صلاة ولا تسمى صلاة بغير طهارة، لأن الطهارة شرط في صحة الصلاة، فإذا لم يوجد هذا الشرط لم يصح من الإنسان فعله لهذه الصلاة، عدم المشروط وهو قبول هذه الصلاة وصحة هذه الصلاة. فكما أن الشرك إذا خالط هذه العبادة أفسدها، فهو في ذلك مثل الصلاة التي تصليها بغير طهارة. فهذه العبادة بغير إخلاص وتوحيد لله تبارك وتعالى فاسدة. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته والسماوات مطويات بيمينه الآية. ما قدروه حق قدره إذ أشركوا به مع قدرته العظيمة هذه، السماوات والأرض بما فيها ومن فيها مطويات بيمينه سبحانه وتعالى، ومع ذلك يشركون به مع قدرته عليهم وهم أضعف المخلوقات. السماوات مع عظمها وما فيها ومن فيها، والأراضين مع عظمها أيضا وما فيها ومن فيها، مقبوبة لله تبارك وتعالى مطوية بيمينه. فكيف بك هذا يا أيها الإنسان الضعيف تعلم ذلك وتشرك بالله تبارك وتعالى؟ قال فيهم وما قدر الله حق قدره. فهؤلاء ما قدر الله سبحانه وتعالى التقدير والاحترام الواجب له سبحانه وتعالى عليهم إذ أشركوا به جل وعلا. فالشرك إذا خالط هذه العبادة فسدت، كما أن عدم الطهارة مفسد للصلاة. وإذا كان الأمر كذلك استوجب صاحب هذه العبادة النار. قال الله جل وعلا ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال جل وعلا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال جل وعلا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فهذا مآله إلى النار مع الخالدين فيها عياذا بالله من ذلك. إذا عرفت هذه المقدمات المهمات بهذه الكلمات اليسيرات لقيمة الإخلاص ساعدك ذلك على التخلص من الوقوع في هذه الشبكة المهلكة. ما هي؟ شبكة الشرك التي قال فيها إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقبلها في الآية التي بلفظها فقد ضل ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. فأعظم إثم وذنب عصي الله به في الأرض الشرك. أي الذنب أعظم؟ قال صلى الله عليه وسلم أن تجعل لله ندا وهو خلقه. فهذا أعظم شيء وأعظم ذنب وأعظم معصية عصي الله بها في الأرض. فإذا عرفت يا عبد الله ذلك عرفت أن الشرك محبط للعبادة، فحينئذ تسعى على غير طائل ولا فائدة. وعرفت أن هذه العبادة لا تنفعك إلا بالإخلاص لله تبارك وتعالى. وعرفت أن صاحب الشرك مخلد في نار جهنم أبد الآباد. إن الله لا يغفر أن يشرك به أيضا عرفت أن الشرك لا يغفر لصاحبه، وما بقي دونه من بقية الذنوب والمعاصي فإنه يرجى للعبد أن يلقى الله ويغفرها له. كل الذنوب فإن الله يغفرها ما شيع المرأة إخلاص وإيمان، إيمان بالله وإخلاص له تبارك وتعالى. فإذا علم الإنسان ذلك أعانه هذا على السلامة من الوقوع في هذه الشبكة. كيف؟ بطلبه لأسباب النجاة. وسبب النجاة من الوقوع في الشرك تعلم التوحيد. سبب النجاة من الوقوع في الشرك تعلم التوحيد معشر الإخوة والأبناء. فهذا أول ما يجب عليك أن تتعلمه. أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد. هذا أول واجب عليك. فهذه المعرفة التي تقدمت تعينك على التخلص من الوقوع في هذه الشبكة، والتخلص من الوقوع في هذه الشبكة لا بد أن تعرف طريقة الذي يحول بك عن أن تقع في هذه الشبكة وفي هذه المصيدة. هذه الطريق هي معرفة التوحيد وما يضاده بالكلية أو ينافي كماله. ولهذا قال رحمه الله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أراد بهذه الآية أن يبين لك إيش خطورة هذه الشبكة، أنك إن وقعت فيها لك لا يغفر لك مهما كان عملك صالحا. تلقى الله بأعمال مثل الجبال ومثل السحاب، لكن لا يشيعها إخلاص وتوحيد لله تبارك وتعالى فهو مردود. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وفي الرواية الأخرى أيضا في الصحيح: أنا خير شريك، قال في آخرها صلى الله عليه وسلم: فهو للذي عن ربه، قال: فهو للذي أشرك، فهو للذي أشرك، الذي لي والذي أشرك بي فيه هو له، لأني غني عنه وعن عبادته التي أشرك بي فيها، أنا خير شريك فهو للذي أشرك. الإنسان إذا علم أن الله لا يغفر له هذا الشرك ولو لقي الله سبحانه وتعالى بأمثال الجبال أعانه ذلك على أن يسلك طريق السلامة والنجاة. لكن الذي يمشي أعمى وفي الليل وبدون نور يقع في هذه المصائب، ظلمات بعضها فوق بعض، فجهل وإعراض عن التعلم أولا، ثم إعراض عن التوحيد خاصة، تعلم التوحيد، هذه ثلاث مصائب. فهو كالأعمى ويمشي في الليل ولا ضوء معه، فالعلم نور يستضاء به، وأعظم ما يجب أن تطلب فيه السلامة في توحيدك لله تبارك وتعالى. قال الله جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فإذا خالق الشرك العبادة أفسدها عياذا بالله. من ذلك كما قلنا في التفصيل السابق: الكبير ينقضها تماما، والصغير ينافي كمالها وصاحبه على خطر عظيم. فنسأل الله العافية والسلامة، ونسأل الله جل وعلا أن يعرفنا وإياكم بالطريق الذي يساعدنا من على التخلف من الوقوع في هذه الشبكة. وهذه الطريق جعل لنا فيها المصنف أربع علامات التي هي القواعد الأربع.
وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه.
نعم، وذلك هذا مرتبط بقوله: لعل الله يخلصك من الوقوع في هذه الشبكة. إذا علمت هذه القواعد خلصك الله من الوقوع في هذه الشبكة التي هي شبكة الهلاك، نسأل الله العافية والسلامة. الآن يقولون شبكة الدمار، شبكة الهلاك، المخدرات، هذه الشرك أشد وأعظم. وأنتم ترون الآن الأمم برها وفاجرها، مؤمنها وكافرها، كيف يستنفرون لحرب المخدرات؟ وللأسف أهل الإيمان كثير منهم يفرط في محاربة الشرك، بل أعجب من ذلك وأنكى وأشد أن يحارب من يدعو إلى التوحيد ويظاهر عليهم أهل الشرك، عياذا بالله من ذلك. نعم،
القاعدة الأولى: أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. والدليل قوله تعالى: ومن يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون.
نعم، هذه أول قاعدة وهي مهمة جدا، ولنرع لها أسماعنا لأنها الآن تردد بكثرة ويفسر التوحيد بها. هذه القاعدة في إثبات توحيد الربوبية، هذه القاعدة في إثبات توحيد الربوبية الذي لم ينكره حتى الكفار الأوائل. القاعدة الأولى: أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، فعندنا فيهم إيش؟ وصف حكمي وجزاء مترتب عليه. الوصف الحكمي أنهم كفار، أليس كذلك؟ وصفهم بالكفر، حكم عليهم بالكفر. الثاني الجزاء، وهو استحلال النبي صلى الله عليه وسلم لقتالهم، أن تعلم أن الكفار هؤلاء الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا جزاؤهم، هذا الاسم وهذا الحكم. الاسم كافر حكمه محاربة هذا النوع من الناس حتى يدين دين الحق، أو يعطي الجزية عن يد وهو صاغر كما أمرنا الله جل وعلا. فأن تعلم أن هؤلاء الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بماذا؟ مقرون بأفعال الله جل وعلا من الخلق والتدبير والرزق والإحياء والإماتة، هذا يقرون به. فإذا هل يصح أن نقول تفسير لا إله إلا الله لا خالق إلا الله؟ يصح؟ لا يصح. هل يصح أن نقول تفسير لا إله إلا الله لا رازق إلا الله؟ لا، لا يصح. لما؟ لأن هذا لا يدخل الإيمان، لا يدخل صاحبه الإيمان أو في الإيمان. فإن هؤلاء الكفار سماهم الله كفارا، وسماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كفارا، واستحل دماءهم وأموالهم وذراريهم، مع أنهم يؤمنون بهذه الأفعال. إذن توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله، أو إفراد الله بأفعاله، قولوا ما شئتم، تنوع العبارات والمعنى واحد. أن تؤمن بأن الله هو الخالق الرازق المدبر الملك المحيي المميت إلى غير ذلك، المتصرف في خلقه جل وعلا، هذا لا يدخل صاحبه الإسلام. قال الله سبحانه: قل من يرزقكم من السماء والأرض، خطاب لرسول صلى الله عليه وسلم أن يلقيه إلى الكفار يقرأه عليهم. من يرزقكم من السماء والأرض؟ هذا أولا الرزق. ثانيا: أمن يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، يعني بالولادة وبالبعث، فيخرج هذا الميت من ذلكم الحي، ويخرج ذلكم الحي من ذلكم الميت، يخرج الصالح من الطالح والطالح من الصالح، كما أخرج إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام من آزر عليه من الله ما يستحق، رأس في الشرك بالله جل وعلا. وكما أخرج ابن نوح ممن؟ من نوح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. فإخراج الحي من الميت وإخراج الميت من الحي هذا مثل له، ومثله يخرج النبات من الأرض يحييها ويخرج منها هذا الحي بعد موتها إذا أنزل عليها الماء، هذا يعرفون. وأسلمت وجهي، يقول قائلهم في الجاهلية قبل أن يبعث الرسول صلى الله عليه وسلم، وأسلمت وجهي لمن أسلمت له المزن تحمل عذبا زلالة، إذا هي سيقت لأرض أطاعت إليها فأضعت عليها سجالة، دحاها فلما رآها استوت على الماء أرسى عليها الجبال. فهم يعرفون هذا، يعرفون، لكن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. ثم قال الله جل وعلا: ومن يدبر الأمر ألا له الخلق والأمر. فالذي يوجد هو الذي يدبر، الذي يوجد هو الذي يدبر، لأنه لا أعلم بالموجود ممن أوجده، لا أعلم بالمخلوق من خالقه. فقال جل وعز: ومن يدبر الأمر، خلق رزق إحياء إماتة، ثم من يدبر الأمر؟ الجواب عندهم جميعا: فسيقولون الله. قال جل وعلا: أفلا تتقون، يعني أفلا تتقون عذابه فتؤمنوا به. فهذا استفهام إنكاري، استفهام إنكاري. فالواجب علينا أن نعلم أن من قال إن التوحيد هو لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، لا محيي إلا الله، لا مميت إلا الله، أن نعلم أن هذا التعريف غلط، فهذا ليس هو الذي يدخل صاحبه الجنة وينجيه من النار، لأن أصحابه مقرون هؤلاء به، سماهم الله كفارا واستحل رسول الله صلى الله عليه وسلم دماءهم وأموالهم وذراريهم، قاتلهم عليه الصلاة والسلام. فإذا الذي يقول لا إله إلا الله ويعبد غير الله فيطوف بالقبور ويذبح للقبور ويهدي إليها القرابين والنذور، هذا هل هذا موحد مسلم؟ لا، هذا مشرك كافر، هذا مشرك كافر، وذلك لأن هذا العمل الذي عمله هو مثل قريش، قال الله جل وعلا فيهم: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام، الله جل وعلا يقول: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، الآية، وهذا اللي يعمرون المسجد الحرام، قال الله فيهم: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام. سقاية الحاج هذه هي التي تميز بها بنو هاشم، كانت في عبد المطلب، يقول أبو طالب: وكان لنا حوض السقاية فيهم ونحن الكدى من غالب والكواهل، شباب من المطيبين وهاشم. فالشاهد قال الله: تجعلون السقاية وعمارة المسجد تجعلونها كمن آمن بالله واليوم، لا يستوون عند الله أبدا، لا يمكن. فإذا هذه الأعمال لا يمكن أن يسمى صاحبها مؤمنا. فإذا من قام به هذا العمل الإشراك بالله تبارك وتعالى، فإن هذه الأعمال الصالحة كلها لا تنفعه، ولا يمكن أن نقول إن هذا مؤمن ما دام عاكفا على القبور ويتقرب إليها بالقرابين والنذور ويطوف عليها والعياذ بالله ويسجد لها ويستغيث بالمقبورين ويعتقد فيهم الضر والنفع من دون الله تبارك وتعالى، هذا لا يمكن أن يكون. فتفسير التوحيد أنه لا خالق لا رازق لا محيي لا مميت إلا الله، هذا غير صحيح، إنما هذا توحيد الربوبية الذي لا يدخل به صاحبه الإسلام، بل هذا كانت عليه العرب الأولى الذين استحل النبي صلى الله عليه وسلم قتالهم. إذن فما هو التوحيد؟ لابد أن تعرف التوحيد الذي افترضه الله جل وعلا عليك.
الله إليك. القاعدة الثانية أنهم يقولون: ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، فدليل القربة قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ودليل الشفاعة قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون.
نعم، هذه الثانية، القاعدة الثانية، مرتبة على الأولى، وترتيبها ترتيب صحيح منطقي في غاية الإتقان، وذلك أن الخصم إذا قال بالقول الأول، نعم، وأدحضت حجته في أن هذا ليس هو بالتوحيد الذي تدعيه أنت، والدليل عليه هذا الذي تقدم معنا أن كفار قريش والعرب كانوا يقرون بهذا الذي تقر به، وهذا الدليل عليه من كتاب الله تبارك وتعالى. يقول: طيب أنا من مثلهم، أنا أتقرب إلى الله تبارك وتعالى بطلب الشفاعة من هؤلاء، أنا ما أعبدهم، أنا أطلب أن يشفعوا لي. نعم، فلما انتقل يعني حجر في الأولى أراد أن يجد مخرجا يخرج منه، فوقع في هذه الورطة الثانية
فكيف المخرج منها؟ المخرج منها بمعرفة هذا الجواب الذي سيأتينا مفصلا. هذا الجواب أن هؤلاء المشركين يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب الشفاعة، نحن نطلب الشفاعة، احنا ما نعبدهم. نقول هذا الذي أيضا فررت إليه هنا وزعمت أنك تخلصت به من الأول، وقعت فيه في الصورة الثانية التي فيها أهل الإشراك، وقعت فيه في الصورة الثانية التي عليها أهل الإشراك، وهي مذكورة في كتاب الله تبارك وتعالى. نعم. تقدم أن هذا النوع من التوحيد لم يدخل به أصحابه الإسلام، وأنكرت على من يزعم أن هذا هو التوحيد، وبينت أن هذا صاحبه لا يزال مشركا، فسينتقل بك ويقول لك أنا نفسك هؤلاء الذين يسجدون لغير الله وللأصنام ويذبحون للأصنام، أنا أطلب الشفاعة من هؤلاء. نعم. فيحاول أن يدافع عن باطنه بمثل هذه الحجة الواهية التي هي كما قال الله جل وعلا فيها وفي أمثالها كبيت العنكبوت، مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت، فهي مثل بيت العنكبوت في الوهاء والضعف، أضعف ما تكون. طيب ما دعوناهم وإحنا ما نعبدهم، ولكن نحن ندعو هؤلاء طالبين منهم الشفاعة والقربة إلى الله تبارك وتعالى. فالجواب نقول له ننتقلت إلى الحالة الثانية، وهي حال الكفار تماما، لا تزال تراوح قدميك مع الكفار. كيف؟ خذ الدليل، وأعظم ما تستدل به كلام الله جل وعلا وصحيح سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا والذين اتخذوا من دونه أولياء، يعني من دون الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني نطلب منهم القربة إلى الله تبارك وتعالى. اتخذوهم شفعاء ووسائط كما يزعمون. فقال جل وعلا مبينا حكمهم ومخبرا عنهم في دعواهم، قال إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، ثم قال إن الله لا يهدي من هو كاذب، فأخبر أنهم ليسوا صادقين بل هم أهل الكذب، ثم حكم بكفرهم فقال إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، فأخبر أنهم كذب وحكم بأنهم كفار، فإذا من فعل هذا الفعل هو كاذب وكافر، من فعل هذا الفعل هو كاذب وكافر، كاذب في دعواه التي يقول أنا ما عبدت وإنما أنا طلبت منهم أن يقربوني إلى الله وأنا أتشفع بهم عند الله، أنا ما أعبدهم من دونه، أنا أعرف أنهم ما ينفعون ولا يضرون. نقول له الله قد قال في من سبقك وأمثالك في العهد القديم قولا يتلى إلى يومنا هذا ونتلو عليه هذا، ثم نبين له أن الشفاعة هذه لا تطلب إلا من الله وحده تبارك وتعالى، فنتلو عليه الآيات الواردة في هذا، وسيأتينا الكلام عليها حيث قال المصنف رحمه الله مستدلا على ذلك ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، يعني لا يملك لهم ضرا ولا نفع، بل هؤلاء المدعوين كما قال عنهم في سورة الفرقان لا يملكون لأنفسهم موت برا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. لا يملكون لأنفسهم برا ولا نفعا ولا موت ولا حياة ولا نشورا. فهؤلاء الذين تزعم انت الآن أنك تطلب منهم التقريب إلى الله تبارك وتعالى وتسألهم أن يقربوك إلى الله تبارك وتعالى، فقل فعلك هذا فعل الأولين الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وحكم الله جل وعلا عليهم بما سمعته، فأخبر أنهم كذبوا وحكم بأنهم كفار، ويقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله جل وعلا. هؤلاء لا يضرون ولا ينفعون ولا يملكون لأنفسهم شيئا فضلا عن أن يكون ذلك لغيرهم. تجد الجائي من بلد بعيد ومعه ثور أو معه خروف يسوقه للسيد البدوي، هذا كفر بالله تبارك وتعالى. فإن الذبح والتقريب لا يكون إلا لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول. قال جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم فصل لربك وانحر، أي وانحر لربك. وتقدم الجار والمجرور على المعمول يدل على الاختصار، أن هذا لا يكون إلا لله تبارك وتعالى. إذن يعبدون من دون الله، سمى الله جل وعلا هذا الذي زعموه قربى وزلفى طلب الشفاعة سماه الله هنا عبادة. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، احنا نتقرب اليهم ليقربونا عند الله جل وعلا. قال الله سبحانه قل اتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات والارض، يعني انتم تخبرون بشيء لا يعرفه، هو يراكم ويسمع قولكم ويرى مكانكم. ثم حكم عليهم جل وعلا بعد ان نزه نفسه عما فعلوا، قال سبحانه وتعالى عما يشركون، فسبح نفسه ونزه ذاته المقدسة عن شرك المشركين به، فسماهم هنا مشركين وهناك سماهم كاذبين، وحكم عليهم بالكفر، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. وهنا قال سبحانه وتعالى عما يشركون. إذن فطلبوا هذه الشفاعة التي تزعمون من هؤلاء الذين لا يملكونها لأنفسهم شرك بالله تبارك وتعالى، وبيانه سيأتي في الشفاعة. هذا
صلى الله عليه.
نعم.
والشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، والدليل قوله تعالى
وهذا الذي يفعله المشركون. الشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله جل وعز، هذا الذي يفعله المشركون قديما وحديثا. نعم. الآن تجد المرأة أو الرجل يأتي إلى المقبور الذي يزعم أنه سيد أو ولي أو صالح بقربانه، ويريد منه أن يرزقه الولد، كما كان هنا عندنا في هذه البلاد قبل دعوة هذا الإمام المجدد. تأتي المرأة وتحوم على ذلك الجذع، جذع جذع، لو أردت أن تقطعه ما دفع عن نفسه، تضربه بفأسك فيطيح، وتحوم حوله وتقول يا فحل الفحول أريد بعلا قبل الحول، تبغى زواج ولا تبغى ولد قبل الحول ونحو ذلك. جذع شجرة، فحل الفحول نخل، لو ضربته بفأسك قطعته ما رد عن نفسه. وهؤلاء وصل بهم سفه العقول إلى هذه الدرجة. فهذا فيه رد على من يقول إن هذا شرك بسيط والعقول المتنورة لا تقبله، هذا كلام باطل يرده الواقع المشاهد المحسوس. فإنك تنظر إلى كثير من الناس من هذا الصنف ممن سفه نفوسهم، تجده يعظم هؤلاء المقبورين كما قال الله جل وعلا عنهم يخشون هؤلاء كما يخشون الله أو أشد خشية، نسأل الله العافية والسلامة. لو قلت له تحلف بالنبي بالله جل وعلا حلف وهو كاذب، تقول له تحلف بالبدوي أو بالسيد فلان أو بالسيد عبد القادر ما يحلف به، لأنه وقع في قلبه أنه سيعاقبه، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا موجود في كتب كبراء هؤلاء القوم، مطبوع بين أيدينا الآن، يطبع والطبعات تجدد، فالأمر لا ينكر ولا ينكره إلا مماحك في النقليات مباهت في العقليات، نسأل الله العافية والسلامة. فالله جل وعز حكم على هؤلاء هنا بأنهم مشركون. فالشفاعة هذه التي لا تطلب إلا من الله لأنه هو الذي يقدر عليها، هم يطلبونها من غيره تبارك وتعالى. نعم
سأل الله عليك. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، والدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون.
نعم.
والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله والشافع مكرم بالشفاعة والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم.
نعم، هذه الشفاعة المنفية هي التي يطلبونها من غير الله تبارك وتعالى، وهي فيما لا يقدر عليه إلا هو سبحانه وتعالى. سبق أنهم يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وسبق عنهم أن الله أنهم يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهنا الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم، يعني تقربوا إلى الله جل وعلا بعمل الصالحات، ومن ذلك الإنفاق في سبيله سبحانه وتعالى من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا شفاعة. لا من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. فهذا اليوم لا فيه بيع وشراء فتفتدي. نعم، نفسك لو أن لك ما في الأرض ويطلب منك أن تفتدي به ذلك اليوم تقول نعم. فيقول الله جل وعلا بلى قد طلبت منك ما هو أيسر من ذلك أن تعبدني لا تشرك بي شيئا في الدنيا، لكنه أبى. فهنا لا تنفع اليوم المبايعات، فلا يمكن أن تشتري نفسك من هذا العذاب، ولا فيه خلة، ما هناك خليل يقوم عن خليله، محب عن حبيبه، يتحمل. نعم، كما هو الحال في الدنيا، فإن المرء قد يضحي عمن يحب في الدنيا. قال أبو طالب في حمايته للنبي صلى الله عليه وسلم حجبت بنفسي دونه وحميته ودافعت عنه بالذرى والكلاكلي، حدب على النبي صلى الله عليه وسلم وبنفسه قدم ما قدم دفاعا عنه صلى الله عليه وسلم، وصار منبرا بينه وبين المشركين، ودافع عنه بالذرة والكلاكل. والذرة هي ذروة الشيء وأعلاه، ذروة الجمل تنامه، والكلاكل العظمان النافئان الكبيران في الصدر. فكأنه يقول دافعت عنه بظهري وبصدري. فهذا يوم القيامة ما في خليل يدافع عن خليله يوم القيامة بسبب هذه الخلة، وأيضا لا شفاعة، ما هو بكيفه يشفع وبرغبته وبشهوته وهواه. فالشفاعة هناك مقيدة بالإذن وبالرضا، إذن الله تبارك وتعالى للشافع ورضاه عن المشفوع. فهنا أخبر سبحانه وتعالى أن هؤلاء كفار وأنهم ظلمة. لماذا؟ لأنهم معتدون على الله تبارك وتعالى في حق من حقوقه، بل في أخص حقوقه وهو الإيمان به وحده لا شريك له، حيث صرفوا هذا الأمر لغيره الذي لا يستحقه، وهو طلب الشفاعة ممن لا يقدر عليها ولا يملكها. فالشفاعة إذن حق لله. قال الله جل وعلا: قل لله الشفاعة جميعا. الشفاعة حق لله تبارك وتعالى، يتكرم به سبحانه وتعالى بعد الإذن. الشافع إذا شفع فهذا إكرام من الله تبارك وتعالى له. ولهذا كان أعظم إكرام لرسولنا صلى الله عليه وسلم يوم القيامة هذا الموقف، الشفاعة العظمى. قال جل وعز: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فالمقام المحمود هذا هو يوم القيامة عند الله تبارك وتعالى، حينما يتأخر جميع الأنبياء عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام عن هذه الشفاعة ويعتذرون عنها، وكل يقول ائتِ فلانا ائتِ فلانا، حتى تنتهي إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها أنا لها. ثم يسجد تحت العرش ويحمد ربه بمحامد تفتح عليه حينئذ لم يعرفها صلى الله عليه وسلم، يقول: لا أعرفها الآن. ثم يقال له، يقول الله له: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى وقل يسمع واشفع تشفع. فهذا هو أعظم ما من به عليه صلى الله عليه وسلم. ففي هذا اليوم يظهر فضله عليه الصلاة والسلام على جميع الخلائق، وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم في الدنيا زاحمه أقوام فادعوا السيادة وإن كان بالباطل، لكن يوم القيامة يظهر من هو السيد الحق. ولهذا جاء في الحديث الصحيح: أنا السيد ولد آدم يوم القيامة، ولا فخر. نعم، أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فقر. فكيف هذه السيادة ظهرت في الشفاعة؟ لأن السيادة في الدنيا، وإن كان سيدا هو صلى الله عليه وسلم في الدنيا وسيد في الآخرة صلى الله عليه وسلم، إلا أن المشركين وأعداءه والمكذبين له نازعوه فيها. طيب، لكن في الآخرة هل يستطيعون ينازعون؟ ما يستطيعون منازعته. فهنا كان عليه الصلاة والسلام مستحقا لهذا الإكرام، المقام المحمود، فيكرمه الله تبارك وتعالى به ويفصل بين الخلائق، فيظهر فضله عليه الصلاة والسلام رغم أمس من عارض في سيادته وفضله وشرفه في الدنيا من هؤلاء الكافرين. فإذا الشفاعة ملك لله، إعطاؤها للشافع إكرام من الله له، ولا تكون إلا بعد الإذن، كما قال جل وعلا: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، من الذي يستطيع أن يشفع عنده إلا بإذنه إذا أذن. وكما قال جل وعلا: إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فإذنه لمن يشاء إكرام للشافع، ورضاه عن المشفوع أيضا إكرام لهذا المشفوع فيه ورحمة منه تبارك وتعالى به. فهنا يقول: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، الآية. فدل هذا القول من ربنا تبارك وتعالى أن الشفاعة لا تطلب إلا من الله تبارك وتعالى. إذن نخلص من هذه القاعدة في بطلان كلام هؤلاء إلى الخلاصة الصحيحة، ماذا نقول؟ نقول: اللهم شفع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم فينا، فنطلب الشفاعة من الله. أما أن نقول: يا رسول الله اشفع لي، هذا لا يجوز، هذا شرك بالله أكبر، لأن الشفاعة ملك لله لا تطلب من أحد، لا من ملك مقرب ولا من نبي مرسل. قال الله جل وعلا عن الملائكة: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. فإذا لا تطلب إلا من الله، فلا تطلب من الملائكة، ولا تطلب من الأنبياء والرسل، ولا تطلب من الصالحين والأولياء من باب أولى. فإذا هذه الشفاعة المنفية هؤلاء يتعمدون صرفها لغير الله تبارك وتعالى، ويريدون ممن لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا أن يعطيهم إياها. فحكم الله عليهم بالشرك، وحكم عليهم بالكذب في دعواهم كما أخبرنا سبحانه وتعالى. لو سألنا الآن فقلنا إن هذه الشفاعة شفاعتان، منفية ومثبتة، منفية ومثبتة. هذه المنفية التي نفاها الله تبارك وتعالى عن غيره، هل رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل أهلها ولا لا؟ قاتلهم ولا لا؟ قاتلهم. لماذا؟ لأنهم كفار. وإذا كان هؤلاء كفار مع إقرارهم بما تقدم مما ذكره الله سبحانه وتعالى عنهم، فهل يجوز لنا أن نحكم على من شابههم بالكفر أو لا يجوز؟ من قال يجوز سأسأله لما، ومن قال لا يجوز سأسأله لما. لما؟ لأن هذا محك عندنا الآن في هذا العصر، يقول أنتم تكفرون الناس فنحن نحكم عليه أو لا نحكم عليه؟ نعم نقول لهم نعم. أحسنت، نعم، هذا هو المحك. فليفطن لذلك، نقول من فعل مثل هؤلاء فهو مشرك، لا شك في شركه، لأن القرآن قد صرح به، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أقر ذلك وقاتل من فعل ذلك، فهذا تكفير للعموم. أما فلان بعينه يفعل هذا، نقول عنه مشرك خالد مخلد في النار، تباح دماؤه أو دمه، يباح دمه وتسبى ذريته ويجبى ماله ويغنم، هذا باب آخر. فلينتبه إلى هذا الفارق اللطيف، وهو أننا إذا حكمنا على من فعل ذلك بالكفر، أعيان الناس وآحادهم هؤلاء يحتاجون إلى توافر ما قال الله فيه، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين شرطان، نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فمن شاق الله ورسوله بعد أن بينت له الهدى فهذا مشرك كافر، نرفع بذلك رؤوسنا، نقول هذا ملء أفواهنا ولا كرامة. ما الذي يمنع؟ وقد كفر الله سادة قريش بمثل هذا بعدما أنزل عليهم الكتاب وبعث إليهم هذا الرسول ينذرهم بكل وجه ويقيم عليهم الحجج، وهم أرباب الفصاحة والبلاغة، فاستحل بعد ذلك دماءهم وأموالهم، وحكم الله عليهم بالكفر وأخبر بأنهم كذابون. هذه النسخة لك يا أخانا، طب خذ وفقك الله. هذا البرزخ مهم معشر الإخوان، الآن يردد على أهل التوحيد والإسلام أنهم يكفرون، وفي هذه الآونة بالذات جاء من يصيد أيضا في الماء العكر، ويطلق على أهل التوحيد والسنة والإيمان والقرآن إطلاق آخر أنهم إرهابيون. ليش؟ تكفيريون. إذا قالوا بكفر من كفره الله ورسوله انتقل بهم، لأن الناس أصبحت كلمة الإرهاب عندهم يعني شبح، فقال هؤلاء أتباع القاعدة. فرق بين القاعدة عن الخير الساعية في الشر وبين أصحاب القاعدة القرآنية الذين مشوا على هذه القواعد فخلصهم الله من الوقوع في هذه الشبكة. فنحن لا نتلكأ فيما صح عن رسولنا صلى الله عليه وسلم وصرح به كتاب ربنا تبارك وتعالى أن نقول به. فلا بد أن يعلم أن أهل الإيمان يكفرون، لكن يكفرون بحق من قامت عليه الحجة واستبانت له المحجة وانتفت عنه الشبهة، فهذا ما المانع في تكفيره. أما هؤلاء أصحاب القاعدة جماعة من يسمى بتنظيم القاعدة أو ما يسمى بتنظيم القاعدة وسامة بن لادن معه، هؤلاء على جهل على طريقة الخوارج يكفرون أهل الإيمان ويوالون أهل الأوثان ويدعون أهل الإشراك بالرحمن تبارك وتعالى. ولعلنا نقف عند هذا وبعد الصلاة نواصل، فإن شاء الله تعالى ننهي القواعد الأربع ثم نستقل بعد ذلك بالمجالس للبيقونية. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد على آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نواصل الحديث على القاعدتين الثالثة والرابعة حتى نختم الرسالة هذه، ثم بعدها إن شاء الله ندخل في البيقونية ويبقى ما بقي من الوقت كله للبيقونية. نعم بإذن الله تعالى. ولكن قبل أن يعني ندخل في القاعدة الثالثة نطلب من الإخوان الإجابة يعني حتى يكون وصلا لما تقدم بما سيأتي. فمن يعيد علينا ما تقدم من القاعدتين؟ نعم. ما يصلح، أنا ما أريد هذا.
سورة المؤمنون.
نعم تسمح لي، تفضل أنت. نعم نعم نعم. والدليل نعم نعم أفلا تتقون. نعم نعم نعم. فهو الذي أن الشفاعة لا تطلب، أن الشفاعة لا تطلب إلا من الله تبارك وتعالى. ها.
وأنهم قالوا ما دعوناهم وتكرروا إلا بطلب الفقه والشفاعة، قالوا والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ثم حكم الله عليهم بأنهم
هذه المجموعة ما تنقسم نصفين. نعم هذا الشفاعة. نعم تلب الشفاعة. نعم 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 نعم
نعم نعم نعم نعم نعم
بركة. نعم. فإذا القاعدة الأولى والقاعدة الثانية مترتبة عليها. لما فروا من الأولى وزعموا أنهم إنما يتشفعون بهؤلاء نفى الله سبحانه وتعالى ذلك وكذبهم في دعواهم وكفرهم في فعلهم وهذا الذي نقول وختمنا القول قبل الصلاة عنده أن من كان بهذه المذابة لا مانع من تكفيره. وكان جواب أخينا أن الكفر العمومي والحكم العام باب، والكفر الخاص يعني إنزال فلان من الناس زيد عبد عبيد عمر بعينه كافر، هذا باب آخر. فكل من فعل كذا وكذا فهو مشرك كافر، نعم، لكن يبقى هل فلان مشرك كافر حتى كما قلنا يجتمع فيه الأمران، يتبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. قال الله جل وعلا: نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ولا ضير على أهل التوحيد والإيمان كما قلت لكم من تكفير من كفره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأئمة الهدى. والآن كما ختمنا أيضا الكلام، أصبح بعض من ضعف علمهم وقل علمهم يتبرأ من الحق، يقول لا ما نحن تكفيريين، ما نحن بتكفيريين، بسبب إيش؟ بسبب هذه الفتنة التي حدثت، فأصبح يتبرأ من الحق. فالتكفير الذي قامت شروطه وانتفت موانعه هذا نحن ندين الله جل وعلا به، لأن من لم يكفر المشرك وشك في كفره فهو مثله. هذا من النواقض، نسأل الله العافية والسلامة، من أسباب الردة عياذا بالله من ذلك، أليس كذلك؟ وللأسف يعني وجدنا بعض من يعني ينسب إلينا من أبنائنا يتكلم على أئمة الهدى الذين هم على هذا ويقول إن التكفير في الدرر السنية، وهذا في بعض جرائدنا، وعندي لا تزال الجريدة موجودة لما جاءت أحداث سبتمبر. فيعني الإنسان لا يكون ضائعا ولا يكون غاليا، دين الله وسط بين الغالي والجافي. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من إكرام الله أو إن من إجلال الله، إجلال ذي الشيبة المسلم وذي السلطان المقصر وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، ولا الجافي عنه. فإذا دين الله وسط بين الغلو وبين الجفا، بين الإفراط وبين التفريط. فهذا الذي يجب علينا جميعا أن نكون على الطريق الوسط الذي جاءنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا نتبرأ من حق ولا نقر باطلا، وإنما نبين هذا ونبين هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر عشرة، عاصرها ومعتصرها وشاربها وبائعها ومشتريها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه. نعم، الشاهد لعن شارب الخمر لما جيء به إليه وقام عليه الحد، لعنه بعض الصحابة قال: لا تكون عونا للشيطان على عقيبه، أليس كذلك؟ وقال في رواية إنه يحب الله ورسوله، وقع في المعصية فشهد له بالإيمان وشهد له بحب الله ورسوله. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. وهنا نهى عن لعنه صلى الله عليه وسلم. ففرق بين من فعل كذا وفرق بين زيد من الناس وعبيد من الناس مشرك كافر. فما كفانا أن أعداء التوحيد والسنة يكفروننا أو يرموننا بالتكفير، حتى انبرى من بعض أبنائنا من يرمينا ويرمي ما كتبه أئمة الدين والهدى بأن التكفير نبع منه. فإن كان يعلم فهذه لا يعلم فهذه مصيبة، وإن كان يعلم فالمصيبة أعظم، نسأل الله العافية والسلامة. القاعدة الثالثة.
السلام الله عليكم. القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عبادتهم،
عباداتهم
الله في عباداتهم، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. والدليل قول الله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ودليل الشمس والقمر قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ودليل الملائكة قول الله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. ودليل الأنبياء قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ودليل الصالحين قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنوار، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. الحديث.
نعم، هذا الذي سمعناه يسوقه المصنف رحمه الله تعالى في القاعدة الثالثة، وهي عدم التفريق بين هؤلاء جميعا، وأنهم مشركون بالله كافرون به سبحانه وتعالى. فهذه العبادات منهم الجامع لها جميعا أنها لغير الله، عبادة من هؤلاء لغير الله تبارك وتعالى. فلا فرق بين من يسجد لصنم وحجر وشجر وبين من يزعم أنه يعظم الصالحين، هكذا يقول، نعم، والأولياء، ويتشفع يستشفع بهم عند الله تبارك وتعالى، أو الملائكة، ويتقرب بذلك إلى الله تبارك وتعالى، فإن الجميع حكمه حكم واحد، فمن فعل ذلك مع الصالحين فحكمه كمثل من عبد الأشجار والأحجار من دون الله تبارك وتعالى، ومثله مثل من يعبد الشمس والقمر والكواكب من الطابئة، ومثله مثل من يعبد الملائكة، ومثله من يعبد الأوثان، فالحكم فيهم واحد. والمراد من ذلك الرد على من يقول تجعلوننا مثل كفار قريش الأولين يسجدون للأصنام ويطوفون بالأصنام ويفعلون ذلك بالأصنام والأحجار، ونحن موحدين ونقول لا إله إلا الله وتجعلوننا مثلهم. نقول له: نعم، إذا تبين الحق له وبينا له الحق وأبى وعاند وكابر، نقول له: اسمع هذه الآيات رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي جاءنا بها، فأنت لا ترد علينا، وإنما ترد على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فأولا الله جل وعلا أمرنا أن نقاتل من فعل هذا أيا كان فعله، سواء كانت عبادته للملائكة أو للأنبياء بطلب الشفاعة منهم أو طلب الغوث وطلب المدد وإجابة الدعوات وتفريج الكروبات وإغاثة اللهفات ونحو ذلك، أو عبد شجرا أو حجرا أو غيره. قال جل وعلا لرسول صلى الله عليه وسلم وللمسلمين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، يعني لا يعبد إلا الله تبارك وتعالى، هذا معنى قوله ويكون الدين كله لله، لا تكون العبادة إلا لله تبارك وتعالى. قال جل وعلا في الشمس والقمر من آيات الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. قال جل وعلا عن الملائكة ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ فدعاء الملائكة وطلب الشفاعة منهم أو التقرب إليهم ليقربوك زلفى إلى الله كما يقول هؤلاء، كذلك دعاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وسؤالهم قضاء الحاجات وسؤالهم النصرة على الأعداء واستجابة الدعوات وإغاثة اللهفات، هذا كفر كله بالله تبارك وتعالى. فالله جل وعلا قال ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ لا يمكن. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانه نزهه عليه الصلاة والسلام ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فالله جل وعلا هنا يخاطب رسوله عيسى عليه الصلاة والسلام بقوله أأنت قلت للناس، وهو أعلم به عليه الصلاة والسلام، لكن أراد بذلك أن يقطع حجة هؤلاء المشركين من النصارى الذين اتخذوا عيسى عليه الصلاة والسلام إلها، تارة يقولون هو الله، تارة يقولون هو ابن الله، وتارة يقولون هو روح القدس، وثلاثة كيف أصبحوا واحد؟ ما يمكن أبدا. وهذا يذكرني بالمبتدعة الذين يريدون أن يجعلوا أهل السنة ثلاث طوائف تماما. قد ضمني ذات مرة لقى مع بعضهم فقال أهل السنة ثلاث طوائف، وكان قد تكلم في كلام بيننا على هذه القضية أن النصارى على ضلال وأنهم لا عقول لهم، إذ كيف يقولون مرة الله ومرة ابن الله ومرة روح القدس، كيف يكون هذا؟ قال هذا سفه. وخاطب النصارى بذلك أيام هجمتهم على المسلمين، نصارى إيطاليا لما تكلم رئيس وزراء إيطاليا في ذلك الحين. بعد ذلك وإذا بيقول أهل السنة ثلاث طوائف، الأشاعرة والماتريدية وأهل الحديث. فقلت له كيف أنت الآن قبل قليل أنت تنكر أن تكون ثلاثة كيف صارت واحد، فالآن كيف صاروا واحد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، الواحد مفهوم في لغة العرب، واحد واحد، 72 يقول النبي صلى الله عليه وسلم في النار وواحدة في الجنة، هكذا نص الحديث، فكيف صاروا؟ ارتبك ارتبك. فالشاهد هذا من ربنا تبارك وتعالى لعيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام وهو يعلمه، فيقول له أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهي؟ النصارى الآن يقولون ما احنا مشركين، لكن حقيقة هم مشركون. ليش؟ لأنهم جعلوه ابنا لله. والله جل وعلا يقول ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض، سبحانه وتعالى مشركون. كيف يكون؟ قال جل وعلا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد، ليس له ولد وليس له والد سبحانه وتعالى. والجن، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. فمن قال هذا القول من البشر سفيه لما هو سفيه؟ أسفه السفهاء، أسفه السفهاء. فالله جل وعز هنا يقول وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين. إذن كيف يكون إلها؟ يطلبون منه الولد، يطلبون منه الرزق، يطلبون منه العفو، يطلبون منه الغفران، يطلبون منه كذا كذا إلى آخره. هكذا أهل هذه الملة حينما دعوا النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه النصرة، طلبوا منه الشفاعة فيما لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى، طلبوا منه إجابة الدعوات، إغاثة اللهفات، تفريج الكربات صلوات الله وسلامه عليه. نعم طلبوه منه، وهذا الأمر لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى، وقد أنكر فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى في حياته حينما قالوا قوموا بنا نستشفع برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، وقال إنه نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، قال إنه لا يستغاث بي. فالشاهد هذا كله وإن سموه ما سموه هو شرك بالله تبارك وتعالى. فهؤلاء مشركون على أي صورة كانت. وقال في الصالحين غير الأنبياء وغير الملائكة أولئك يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. هذا في الصالحين تماما. الآن تجد هذا في حاضر المسلمين واقعا مشاهدا محسوسا. وكنت مرة قد دخلت فندقا من الفنادق في مدينة الرياض، فلما دخلت رأيت برنامجا في دخولي فاسترعاني ذلك وقعدت. وكان هذا البرنامج تحقيق كما يقولون صحفي، وإذا هو في الحقيقة فضح لهؤلاء المشركين ورد على من يقول إن الشرك الساذج اختفى، شرك القبور اختفى ما عاد بقي إلا شرك القصور، يعني الحكام مناوشة الحكام، هذا الشرك السياسي كما يسمي بعضهم. نعم وإذا بي أرى في هذا التحقيق، أنا والله نسيت ما هي المحطة لأني ما حفظتها، نسيتها الآن. وإذا به يوم مولد الشاذلي، ورأيت أتباع هذه الطريقة التي هي الشاذلية. أولا رأيت هؤلاء يأتي الرجل الأجرد منهم، أجرد ليس عليه إلا ما يستر العورة، ويأتون له بورق الصبار هذا الذي فيه شوك، ويأتون له بورق البرشومي التين الشوكي، رأيت هذا بأم عين، يأتون بالورق هذه الكبيرة ويأتون بوجهه ويمررونه على هذا الشوك ويقولون إنه لا يؤثره ببركة سيدهم الشاذلي. نعم ثم رأيت عجبا مما أستحيي أنا والله من ذكره، فيما في هذا اليوم يوم مولد الشاذلي دعاء غير الله تبارك وتعالى وطلب قضاء الحاجات من غير الله تبارك وتعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى. بعض ما سمعت لو كان هذا الشاذلي من خيار عباد الله الصالحين حيا ما يقدر عليه، فكيف به وهو ميت؟ ثم بعد ذلك وإذا بهم يصفون صفين ويرقصون ويطبلون ويصفقون ويزمرون رجالا ونساء اختلاطا، والنساء مع الرجال، بل لما رأيت هذا المنظر أنا قمت، لأن هذا المنظر أعقبه هذا الذي يمسح بوجهه على الشوك يقول لا يضره، امرأة تجول وترتمي في أحضان الرجال، وجاء بعد هذا الخبيث الفعل الخبيث الذي يفعله هؤلاء وينادون ويهتفون باسمي، وهذا في العام القريب الذي انصرم، بل نحن لا نزال في آخر ذي الحجة لم ينصرم بعد، في هذه السنة الهجرية في مولد الشاذلي رأيت ذلك بعيني. فمن يقول إن هذا الشرك الساذج وذاك هو الشرك الصحيح؟ الآن لو جئت بأظلم الظالمين من الحاكمين تجد القلوب تكرهه، لكن هذا الشرك القلوب تحب أهله وتتعلق به، فشتان بين الحالتين. لو تقول له افعل هذا وهذا في هذا الولي الذي يزعم هو أنه ولي لما استطاع أن يتكلم عليه ببنت شبه، وأما لو قلت له الحاكم الفلاني قال وقال لقرع وقرع حتى خرق طبلتي أذنيك بالكلام فيه، لا يخاف من هذا، لكن ذاك يخاف منه، هذا لا يخاف منه، لا خوف العبادة ولا خوف الطبيعة، أما ذاك يخاف منه خوف عبادة، نسأل الله العافية والسلامة. فهؤلاء الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة ويرجون رحمته ويخافون إن عذاب ربك كان محذورا. الأشجار والأحجار قال الله فيها أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. شرك بالله تبارك وتعالى، هذه الأشجار التي كانت تعبد من دون الله تبارك وتعالى، والعزى اللات والعزى وإساف ونائلة إلى غير ذلك، هبل إلى غير ذلك، هذه كلها شرك أصحابها مشركون. حديث أبي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها يلتفون حولها وينوطون بها أسلحتهم، يعني يعلقونها، يقال لها ذات أنواط، يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة، مروا بسدرة أخرى فارغة ما عندها أحد في الخلاء، هذا في غزوة حنين بعد فتح مكة حدث عهد بكفر. أبو واقد رضي الله عنه يقدم هذا العذر بين يدي هذه الغلطة التي حصلت وصحح فيها النبي صلى الله عليه وسلم الاعتقاد، فقال ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة، يعني لو ساق هذا لساق منا وعذرنا، لأن قريبين الآن في الفتح وخرجنا ولما يستقر الإيمان في قلوب بعضنا فلا يزال عنده رواسب. فالشاهد يقول قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فجعل طلبهم هذا عبادة كفعل أولئك، والشاهد منه اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، أرادوا إيش؟ أن ينوطوا بها أسلحتهم ويعلقوا بها أسلحتهم كما لأولئك، لكن أولئك يعظمون، فمشابهة هؤلاء لهم توقعهم في المحظور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال لهم موسى إيش؟ إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. فلما طلبوا أن تكون لهم ذات أنواط كما كانت لأولئك ذات أنواط جعله النبي صلى الله عليه وسلم شركا، فقال الله أكبر إنها السنن، قلتم كما قالت بنو إسرائيل اجعل لنا إلها، هل قالوا اجعل لنا إله؟ لا، قالوا اجعل لنا ذات أنواط، لكن إيش؟ كما لهم. فالكاف للتشبيه، فهذا وإن لم يكن مثله من كل وجه لكن يشابهه في أكثر الوجوه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كبر متعجبا من ذلك. وهذا يا معشر الإخوة والأبناء يفيدنا شيئا، وهو أن الإنسان قد يقع في الشرك مع وجود الأسباب المانعة بين يديه. هذا واحد، قد يقع في الشرك مع وجود الأسباب المانعة منه بين يديه. والثاني أنه قد يشرك بكلمة، فهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيه ومع ذلك قالوا إيش؟ اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فهذا فيه رد على الذين يقولون كيف تقولون إن الشرك في أمة الإسلام وإحنا فينا القرآن وفينا العلماء وفينا كذا وفينا كذا. لا، هنا قالوا اجعل لنا إلها، لا ما قالوا اجعل لنا إلها، قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فالنبي صلى الله عليه وسلم عده شركا، والنبي بين ظهرانيهم حصل منهم هذا. وهناك موسى صلى الله عليه وسلم وهو بين ظهرانيهم، ولما يبعد العهد لا يزالون قريب عهد بالنجاة من فرعون ومن معه. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، فقال اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. فإذا كان حصل هذا الكلام الشركي والأنبياء موجودين، فكيف بنا نحن وقد بعد العهد عن النبوة وقل القائم ببيان التوحيد وكثر الواقع في الشرك؟ إن هذا يوجب علينا الحذر، ويوجب علينا الحرص على نشر التوحيد وتعليمه وإذاعته بين الناس بكل وجه من الوجوه. وفي الوقت نفسه هذا فيه إشارة إلى أن المرء يوبق نفسه بكلمة، يوبق نفسه بكلمة، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال النبي صلى الله عليه وسلم قلتم كما قالت بنو إسرائيل، بنو إسرائيل بالصراحة قالوا اجعل لنا إله كما لهم آلهة. هؤلاء ما قالوا إله، قالوا اجعل لنا ذات أنواط، لكن ذات أنواط المشركين إذا شبهتموهم فأنتم مثلهم، من تشبه بقوم فهو منهم. وهذا الحديث بعدما حسنه الأئمة وحسن شيخ الإسلام قال أقل أحواله الحرمة الشديدة في التشبه بالكافرين، هذا إن لم نقل بكفر من تشبه. هذا ذكره شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم وهو واضح، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، مع أنهم لم يقولوا بالصراحة اجعل لنا إلها، وإنما قالوا اجعل لنا ذات أنواط. فانظروا أي شجرة، أي شجرة يعكف حولها وتعظم فهي ذات أنواط، كما كانت تلك عند الأولين، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا موجود الآن في بلدان المسلمين، يوم يطلعون علينا بفيس، ويوم يطلعون علينا بثور، ويوم يطلعون علينا بغار، ويوم يطلعون علينا بشجرة، وهكذا كل يوم لإبليس طرائق يصيد بها أربابه وأصحابه عياذا بالله من ذلك. فيجب معشر الإخوة أن نعتني، أن نعتني بهذا الباب، وأن نعلم الطرق التي توقع في هذه الشبكة المهلكة عياذا بالله من ذلك. نعم.
أحسن الله إليك. القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين، يشركون في الرخاء ويحدثون في الشدة، ومشركوا زماننا شركهم دائما في الرخاء والشدة. والدليل قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون.
نعم.
والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
الآن ختم المصنف رحمه الله هذه الخاتمة الجميلة التي هي أوضح ما تكون على بطلان كلام هؤلاء المشركين، وهي أن الله جل وعلا أخبرنا عن المشركين مع شركهم أنهم على عقل، يعني مع شركهم عندهم بقية عقل، عندهم بقية عقل. لما؟ لأنهم يشركون في حال الرخاء، لكن إذا نزل البلاء أخلصوا العبادة لله تبارك، توجهوا إلى الله في الدعاء وأقبلوا على الله يطلبون رفع ما نزل بهم. والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. فلما نجاهم إلى البر إذا هم مشركون، نسوا الذي كان من الإخلاص، فأشركوا في حال الشدة في حال الرخاء، وأخلصوا في حال الشدة. أهل هذا الزمان المشركين في هذا الزمان ممن ينتسبون إلى الإسلام وللأسف يشركون في الرخاء والشدة. إذا نزلت النازلة رأيت الشرك أوضح ما يكون، وفي الرخاء هم واقعون فيه والعياذ بالله. أقص لكم أيضا قصة، كنت أنا نسيت السنة لكن أنا سأذكرها لكم وأنتم تسمعون يعني تعرفون إن شاء الله تاريخها. كنت قد اعتمرت في سنة من السنوات قريب، وجئت من مكة، وقبل أن أصل المدينة بقرابة 30 كيلو تقريبا أو أقل من ذلك، هناك محطة استراحة اسمها الحمراء، يعني بعد نقطة التفتيش الذين يذهبون إلى المدينة، بعد نقطة التفتيش إذا خرجت من ذي الحنيفة الحليفة تأتيك نقطة التفتيش للحجاج والداخلين إلى المدينة، يمكن بعدها بعشرة كيلو أو نحو ذلك أو أقل يأتي على اليمين، على يمين الذهب إلى جدة ومكة، وعلى يساره إذا كان قادما وفي الجزيرة الشبكية مدخل. فهناك استراحة اسمها استراحة الحمراء، فمررت هذه الاستراحة أنا وأولادي لنتعشى، فبينا نحن نتعشى وإذا في هذا الجهاز، هي جلسات في التلفزيون، وكان معي في الرحلة جاري صاحب العمارة الأستاذ سهل شكري جزاه الله خيرا وحفظنا وإياه، كنا عائلتين، وإذا بهم يأتون بالسفينة التي غرقت في البحر الأحمر في ذلك الحين بسبب الحريق الذي نشب فيها، وإذا بأرابع أم عيني وأسمع بأذني الاستغاثة بغير الله أن ينجيهم، بأذني سمعت ذلك. وأنا أظن الآن لو يعني يبحث الإنسان في هذه الشبكة يمكن يجد المقاطع الصوتية والمرئية لهذا، وإذا بهم يدعون بالحسين وأظن البدوي وغيره وغيره بأن ينجيهم من الغرق. فالمشركين هنا حكى الله عنهم وأخبر عنهم أنهم يقولون يا الله في حال ركوب الفلك، حتى إذا كنتم في البحر وجرينا بهم بريح طيبة، نعم وجاءهم الموت من كل، جاءتها ريح عاطفة، وجاءهم الموت من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم، دعوا الله. هذا حال المشركين، الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم، جاءهم الهلاك، دعوا الله. هذا حال المشركين. هؤلاء لما جاءهم الموت دعوا الحسين. فهذا كلام أهل العلم قديما وحديثا، والأدلة عليه من كلام ربنا الذي ليس بعده دليل، ولكن من أنكر ذلك يجده في الواقع المشاهد المحسوس، فحينئذ لا يستطيع أن يكابر فيه، فعياذا بالله من ذلك. إذن أهل الشرك من هذه الأمة أشد شركا وأغلظ شركا من مشركي قريش، لأن مشركي قريش والعرب الأولين يخلصون في الشدة ويشركون في الرخاء، واليوم يشركون في الشدة في الرخاء ويشتدون شركا في الشدة. ولما جاء التتار ودخلوا في بلاد الشام قال قائلهم: يا عائذين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر، ويروى عوذوا بقبر أبي عمر، يعني هذا المقبور لو تبغى تنبش قبره ما ملك لنفسه شيئا، ما رد عن نفسه، فكيف يرد التتار عنك؟ وهذا مسطور. يذكر الحازمي الشريف محمد بن ناصر الحازمي العلامة المشهور رحمه الله تعالى في إيقاظ الوثنان، يذكر شيئا من ذلك مدافعا به عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وذاكرا شيئا من شركهم بالله تبارك وتعالى وهو معهم في السفينة. وهذا منصوص، وهو من تلاميذ الشوكاني. نعم، صديق حسن خان ذكر ذلك، أبو شامة، ابن القيم، ابن تيمية، كل هؤلاء من جميع المذاهب، أصحاب المذاهب الأربعة، أهل العلم والسنة والإيمان ينكرون ذلك. فالشاهد قول المؤلف رحمه الله إن مشركي زماننا أغلظ من المشركين الأولين لا نستكثره معشر الإخوة والأبناء، وليس معنى هذا أنهم جاءوا به من عند أنفسهم، وإنما سمعوا ذلك أو سمعوا به من الثقة فكان بمثابة السامع له بنفسه. ولعلنا نكتفي بهذا وعنده نقف، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.